هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب البلاغة.
أقسام الإيجاز. الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز
وهو مركز
عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر، نحو قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، ويسمى إيجاز حذف.
الإيجاز الأول، النوع الأول، وهو إيجاز القصر، هذا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم. قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، هذه عبارة مختصرة، لكنها جمعت بين الحكم وكيفية تنفيذه والغاية منه الحكم القصاص، الغاية منه الحياة، الحكم أن يفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل. قال بعضهم: اشتهر عند الجاهليين عبارة يتناقلونها ويرون أنها من أبلغ العبارات، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل. لكن لو قارنت بينها وبين هذه الآية لوجدت الفرق العظيم، لأن القتل أنفى للقتل كلها قتل، ما في حياة، ولأنها ليس فيها دليل على أنها مقاصة. وذكروا نحو 10 أوجه في الفرق بينهما، مع أننا لا نحدد هذا، لأنه لا شك أنه لا سواء ولا مقاربة بين صفات الخالق والمخلوق، والقرآن صفة الخالق عز وجل. طيب، إذن هذه الجملة فيها إيجاز. أي إيجاز؟ إيجاز قصر، لأنها تضمنت معاني كثيرة مع أن كلماتها قليلة، 3 كلمات: لكم في القصاص حياة. نعم.
فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي.
التقدير لا أبرح، لأن هذه أبرح وأزال وفتي وانفك لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بنفي أو معناه. نعم.
وحذف الجملة كقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فتأس واصبر. وحذف الأكثر نحو قوله تعالى: فأرسلون يوسف أيها الصديق، أرسلوني إلى يوسف ليستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له: يا يوسف.
يعني بدلا من كلام المؤلف الطويل هذا، نقول حذف الأكثر قوله تعالى: فأرسلوا فأتى يوسف وقال له: يا يوسف، وقال له: يوسف أيها الصديق، فتجد فيها حذف. وكما قلت لكم قبل، الغالب في القصص أن يكون فيها إيجاز حذف.
أقسام الإطناب. الإطناب يكون بأمور كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، نحو اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية،
وإيش؟ وين الشاهد؟ قوله واللغة العربية، لأن من دروسهم، لكن نص عليها لما سيأتي. ومثله قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح بعض الملائكة، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم.
وفائدته التنبيه على فضل الخاص كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله. ومنها ذكر العام بعد الخاص كقوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
قوله ولوالدي هذا خاص، ولمن دخل بيتي مؤمنا أعم لكنه خاص بالنسبة لقوله وللمؤمنين والمؤمنات. فصارت الآية فيها ترقي من العام إلى ما هو أعم، اغفر لي ولوالدي ووالداه يدخلان بيته، ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والفائدة هو إرادة العموم بعد التخصيص،
ومنها الإيضاح بعد الإبهام نحو أمدكم بما
في هذه الآية. دليل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين لأنه استغفر لهما ولم ينهى عن ذلك، بخلاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه استغفر لأبويه ولكنه نهي عن الاستغفار لأبيه. قال الله تعالى في إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ومنها التكرير لغرض كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا.
الإيضاح بعد الإبهام.
ومنها الإيضاح بعد الإبهام نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين.
نعم.
ومنها التكرير لغرض كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم.
الشاهد قوله إنه لكريم، لو حذف إنه وقال وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم يستقيم الكلام أو لا؟ يستقيم، لكن لطول الفصل أعاد فقال إنه لكريم.
وكزيادة الترغيب في العفو بقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
قول إن تعفوا وتغفروا وتصفحوا وتغفروا، تعفوا هذا العفو، لكن العافي قد لا يصفح، قد يتكلم في من جنى عليه، لكن إذا صفح يعني أعرض عنه وولاه صفحة عنقه صار أبلغ من مجرد العفو. وتغفروا هذا أبلغ بأن تستروا عليه ولا يبقى في قلوبكم شيء، فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. نعم.
ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض نحو
وكتأكيد الإنذار.
وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
نعم. وكذلك في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم.
ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض نحو إن الثمانين وبلغتها
بلغتها
إن الثمانين بلغت
وبلغتها
إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني إلى ترجماني.
هذا توسط لفظ بين أجزاء جملة أين الجملة؟ الثمانين وقد أحوجت، وبلغتها جملة معترضة، يخاطب الملك يقول وبلغتها أنت، فجملة وبلغتها دعائية يدعونه بأن يبلغ الثمانين. قد أحوجت السمع إلى ترجمان، يعني أنه ثقل سمع لما بلغ الثمانين، واحتاج إلى ترجمان، يعني أحد يبلغ، لأن المبلغ مترجم. نعم.
ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون،
هذا بين جملتين سبحانه، والمقصود بذلك تنزيه الله عز وجل عما جعلوا له من البنات. وهذه الكلمة سبحانه في هذا الموضع من أحسن ما يكون موضعا، كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، فالاحتراز هنا من أحسن ما يكون. نعم.
ومنها التدييل، وهو تعقيب الجملة بأخرى، وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال،
وهو
إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال،
لاستقلال معناه
وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
الشاهد في الآية الأولى قوله إن الباطل كان زهوقا، فهذا يحصل أن يكون مثلا، كلما قيل لك إن الباطل خذل صاحبه تقول إيش إن الباطل كان زهوقا مثلا. الثاني هل نجازي إلى الكفور، لا يمكن أن تجعلها مثلا لأنها مرتبطة بما قبلها، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، هذا يسمى التدييل، لأن الجملة الثانية وقعت ذيلا للجملة الأولى. وهنا التدييل والحاشية والهامش بينها فرق، الهامش يكون على اليمين واليسار أو فوق، والحاشية أسفل، والتدييل أن يؤتى بجملة بدل جملة لكنها لها اتصال بها ونوع من التكميل. نعم.
ومنها الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي.
الشاهد قوله غير مفسدها، لأنه لو قال فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي لأوهم أنه إذا كثر المطر إيش يكون يفسد الديار، فقال غير مفسدها، هذا احتراس، صوب الربيع وديمة تهمي. وبهذا انتهى علم المعاني، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون انتفعتم ولو ببعض الشيء، لأننا قصدنا أن لا نطول خوفا من أن لا نكمل، فرأينا يعني أن نمشي نسحب على ما يقول العوام اسحبوا على مر الشجر. نعم. نعم. لا لفظ الإقناع، الغالب في الدعاء الإقناع، وقد يكون إيجاز مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا إجازة يعني يشمل ما لا ما لا يحصى. لكن اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، نعم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، هذه كلها إقناع. ها؟
هنا من إقناع بعض الأئمة، سوف الله نقص لي ولأبي وعمي وخالي.
إلى هذا إقناع غير محمود. سنقول اللهم اغفر لي ولأبي وأمي وخالي وعمي وجدي و
جاري.
نعم وجاري وصديقي
شيخ.
لا، إثناء فيما يتعلق بنفس الإنسان. نعم،
ما في سؤال يا شيخ.
ما في سؤال، ما جاء وقت السؤال.
لا، هذا درس واحد، سؤال في آخر الدرس.
ها؟
درس واحد.
اي،
سؤال في آخر
يكون قبل الإقامة.
اي،
لأن يعني ربما نسمح لهم لأن هذا علم مستقل الآن، علم معي. على نعم، لا، لأنه ما قصد هذا، قصد شيء آخر وهو الكبر، لكن عبر عنه بهذين الوصفين لأنهما دالان على الكبر. أي الفرق بينهما أنه إذا كان العطف بالواو فالزيادة غير متعينة، لأن الواو تقتضي التشريف، فلا يدرى أيهما المقصود. أما إذا كان ما ليس بينهما عطف فالزيادة هي الأخيرة. نعم، البدل مساواة الشيء للشيء، مثل زيد أخوك، قام زيد أخوك. أما البيان فهو لا بد أن يكون فيه زيادة معنى توضح. إيش؟ نعم، لا لا لا، نفي المحبة، لا يحب كل من اتصف بهذين الوصفين، كما تقول أنا لا أحب مثلا شارب الدخان، حالق لحيته، مسبل ثوبه. لا، ما هو عموم، لا، يعني هذا أوصاف، لكن سلب العموم أو عموم السلب بين شيئين يعني كل واحد غير الثاني. نعم يا سليم.
الله سبحانه وتعالى يسمع من العبد ما كلام يعرف معنى ما يقصد ويفهم ما يريد.
لا، كل يعلم أحسن من يفهم، الله ما يوصف بالفهم.
في وصف يمكن لله سبحانه وتعالى، ولكن اللي قصر على ربنا تعقولنا ربنا عن ما يعقب لله هو على كلا السلف الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم الصالح لمنهم دعوا دعوة الله سبحانه وتعالى طور سطوة تعالى والله يعلم كل شيء. لا بد من هذا الفائدة، ما أدري إيش
الفائدة. هو إظهار الفقر لله عز وجل، كل ما كثر الدعاء فهذا يكثر إظهار الحاجة والفقر لله عز وجل. ثانيا، جرت العادة أن الحبيب مع حبيبه يحب التبسط معه والزيادة في المناجات. ثالثا، استحضار معنى كل واحد، يعني مثلا اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، تستحضر جميعا وعذنوك الدقيق والجليل والذي أسرته والذي أعلنته. نعم، خمس دقائق انتهى.
علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية.
عن التشبيه ثلاثة، والمجاز والكناية. التشبيه والمجاز والكناية. ومعلوم أن المؤلف رحمه الله كغير من عامة العلماء يثبتون المجاز، والمسألة خلافية، هل في اللغة العربية مجاز أو كلها حقيقة أو كلها مجاز. بعض العلماء يقول علماء اللغة كل ألفاظ اللغة العربية كلها مجاز، حتى قول الإنسان قام زيد مجاز. وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وقرأت هذا في مختصر الصواعق وبين أقوال الناس بهذا. الكناية نوع من المجاز، الكناية نوع من المجاز كما سيأتي. نعم.
التشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. والأمر الأول
هنا إلحاق أمر بأمر، فيه ملحق وملحق به. ثانيا في وصف، لابد أن يكون هناك وصف جامع بأداة، وهي أداة التشبيه كالكاء ومثل كأن وما أشبه ذلك. لغرض أي لغرض من أغراض التشبيه، فإذا قلت فلان كالبحر وش الغرض؟ كثرة الكرم وسعة الكرم، فلا بد من الغرض. وسأتي إن شاء الله أغراض التشبيه.
والأمر الأول يسمى المشبه، والثاني المشبه به. والوصف وجه الشبه، والأداة الكافع نحوها، نحو العلم كالنور في الهداية، فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه.
تمام. إذن أربعة أركان: مشبه مشبه به، أداة التشبيه، والشبه. أربعة أركان. وهذا إذا ذكرت أربعة أركان هذا أضعف أنواع التشبيه، أضعف أنواع التشبيه هو هذا الذي ذكر فيه جميع أوجه الشبه. نعم.
ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث.
قصدي أوجه الشبه يعني أركان الشبه. نعم.
ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه. المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور. وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه، نحو كأن الثريا راحت
تشبر الدجى
كأن الثريا راحة تشبر الدجى، لتنظر طال الليل أم قد تعرضا.
طيب، إذن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، يعني طرفي التشبيه، وأداة التشبيه واضح سمى أداة التشبيه. وجه الشبه هو الوصف الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، الطرفين يعني المشبه والمشبه به، كالهداية في العلم والنور. الهداية في العلم والنور، أين المثال الذي ذكر؟ العلم كالنور في الهداية. نعم.
وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا، نحو كأنك فاهم.
هذه فائدة، إذا كان خبر كأن جامد فهي للتشبيه، تقول كأنك أسد، أسد
جامد،
كأنك بحر جامد، هذه التشبيه. إذا كان مشتقا سواء كان فعلا أو اسم فاعل فإنه يكون للظن. يقول مؤلف نعم وعاطل الشك المراد الظن. مثاله كأنك تفهم، يعني أظنك فاهم، وتقول كأنك قد علمت هذا الشيء، هذا أيضا للظن. نعم.
وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
حسبتهم يعني ظننتهم لؤلؤا منثورا، لأنهم يشابهون اللؤلؤ المنثور. إذا رأيتهم، الضمير في هم يعود على من؟ على الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني في كثرتهم وحسنهم وبهائهم. المهم افهم التشبيه. إذا اجتمعت أركان التشبيه الأربعة فهذه المشبه مشبه به أداة التشبيه وجه الشبه. ما الذي يليه المشبه؟ كأن أو الكاف؟
كأن،
ما الذي يليه المشبه؟
كأن
الكاف أو كأن؟
كأن.
طيب، والذي يليه المشبه به؟ الكاف. كأن تكون للتشبيه إذا كان خبرها جامدا، كفعيان تقول التشبيه، وتكون للظن إذا كان خبرها مشتقا سواء اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعل مضارع أو فعل ماضي، المهم أن يكون مشتقا. نعم.
وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه سمي تشبيها بليغا نحو وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس في الستر.
طيب، إذن التشبيه البليغ هو الذي حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. تقول محمد كالبحر في الكرم، كيف نجعله بليغا؟ محمد بحر، هذا بليغ، لأنك بالغت في التشبيه حتى جعلت المشبه نفس المشبه، فهذا تشبيه بليغ. ويأتينا إن شاء الله تعالى أقسام أخرى، لكن المؤلف أراد أن يشير إشارة.
المبحث الثاني في أقسام التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم بالدرهم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل.
طيب، يا التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فإن كان مفرد بمفرد غير تمثيل، إذا كان جمع بمفرد غير تمثيل، إذا كان مفرد بجمع فتمثيل، أو جمع بجمع فتمثيل. يقول فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. تعرفون الثريا؟ ثريا اسم امرأة.
نجم.
نجم. كيف هو؟ يقول كعنقود العنب، كعنقود العنب. عنقود العنب حبات متراصم بعضها إلى بعض، الثريا كذلك. إذا رأيت بإذن الله، وإذا نجوم مجتمع بعضها إلى بعض، هل أحصيتموها؟ كم؟ نعم؟ ما لا أكثر، أكثر بكثير، لكن السبعة هي بنات العشر الصغرى والكبرى، لكن هذه كثيرة، ولذلك ستتبين كثرتها إذا كانت السماء صافية وليس هناك نور لا من القمر ولا من الكهرباء، وكان أيضا البصر قويا، أما إذا كان هناك نور فلا يتبين. طيب هذا تمثيل ولا غير تمثيل؟ تمثيل، لأنه مركب من الهيئة ومن الحبات التي في الهيئة. الهيئة جرم هكذا منضم بعضه إلى بعض، الحبات متعددة، فيسمى هذا التشبيه تمثيل. نعم.
وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل.
لا، وينقسم التمثيل هذا كذلك كتشبيه النجم بالدرهم، وكتشبيه حصل الجمار بحب الباقلة. تعرفون حب الباقلة؟ هل منكم يعرفه؟
نعم.
ما يشبه الفول؟ تعرفون الفول ولا ما تعرفون؟ تعرفون. طيب هذا يكون تمثيل ولا غير تمثيل؟ غير تمثيل. هنا
وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه، نحو وتغرب في صفاء وأدمعي كاللآلي. والثاني ما ليس كذلك،
تغرب في صفاء، قول في صفاء هذا وجه الشبه، وأدمعي كاللآلي هذا مشابه به. نعم.
والثاني ما ليس كذلك، نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام.
أين وجه الشبه؟
كالملح.
النحو في الكلام كالملح في الطعام في تقويمه وتهذيبه وطعمه، فهو وجه الشبه محذوف. طيب نأتي مثلا فنقول فلان كالبحر في الكرم، هذا ايش؟ مفصل ولا غير مفصل؟
مفصل.
طيب مفصل، فلان كالبحر بس
مجمل.
ها؟
مجمل.
غير مفصل. طيب واذا حذفت الاداه صار مؤكدا، واذا ذكر صار غير مؤكد، واذا حذفت الاداه ووجه الشبه صار بليغا. نعم.
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما
مؤكد.
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته، نحو هو بحر في الجود. ومرسل وهو ما ليس كذلك، نحو هو كالبحر كرما.
إذن الآن عرف، إذا وجد الطرفان فقط
بليغ.
فهو بليغ. إذا حذف وجه الشبه وبقت الأداة فهو مجمل ومرسل، مجمل ومرسل. طيب إذا حذفت الأداة ووجد وجه الشبه فهو مؤكد مفصل، وإن وجد الجميع
ضعيف.
فهو ضعيف، وقال انه مرسل ومفصل. نعم.
ومن المؤكد ما اضيف فيه المشبه به الى المشبه، نحو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء.
ذهب الاصيل يعني الاصيل اللي هو اخر النهار يكون اصفر كالذهب، يعني فقوله ذهب الأصيل يعني ذهب على لجين ماء، يعني على ماء كاللجين وعلى أصيل كالذهب. ولكن ما أكد ما أضيف به المشبه به إلى المشبه، أين المشبه به في ذهب؟ ذهب الأصيل
ذهب.
الذهب والأصيل مشبه، لأن الأصيل تصفر به الشمس فتكون كالذهب. على لجين الماء، اللجين الفضة، والمعنى على ماء كاللجين.
المبحث الثالث في أغراض التشبيه.
طيب، ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وعدمه إلى ألخ لا لا ذكر الشبه وجه الشبه وعدمه، مجمل ومفصل. ما هو المفصل؟ ايش؟ لا، وجه الشبه. طيب، والمجمل ها؟ ما لم يذكر فيه وجه الشبه، يعني ما حذف منه وجه الشبه. طيب، وباعتبار الأداة. نعم، إلى مؤكد ومرسل. ما هو المؤكد؟ ما ذكر فيه الأداة. والمرسل المؤكد ما حذفت من الأداة، والمرسل ما ذكرت فيه الأداة. طيب، فإن حذفت الأداة ووجه الشبه سمي أخ، أي ماذا يسمى؟
حذفت الأداة
ووجه الشبه
بليغا،
سمي بليغا. طيب، نشوف. قال قائل: فلان كالبحر كرما. مفصل، علل. مفصل لأنه ذكر فيه. طيب، مرسل لأنه ذكر فيه أداة التشبيه. طيب، يلا محمد خليل. فلان كالكرم كالبحر.
هذا مؤكد يا شيخ؟
لا، فلان كالبحر.
مرسل شيخ؟
ايش؟
مرسل؟
مرسل. انت تستفهم ولا تجيب؟
لا شيخ، مرسل يا شيخ.
ها، مرسل. ها، له وصف آخر. مرسل باعتبار الأداة. نعم، مجمل. مرسل لذيك الأداة، مجمل لحذف وجه الشبه. طيب، فلان بحر في الكرم. في الكرم
مؤكد بليغ.
مؤكد بليغ، ما سمعنا بهذا قبل هذا الكلام.
بليغ
خطأ.
فلان،
نعم،
مفصل.
ها؟ مرسل مفصل. مرسل لماذا؟ حذفت من أداة الشبه. مفصل ذكر فيه وجه الشبه. طيب، يلا، فلان بحر تشبيه بليغ، لعلل. نعم، هذا فيه وجه الشبه وأداة التشبيه. تمام إن شاء الله. طيب، هو كالبحر كرما. نعم، أنت هو كالبحر كرما. مفصل لماذا؟
مفصل
مفصل لماذا؟ لأنه ذكر فيه وجه الشبه وهو قوله كرم. طيب مرسل لأنه ذكر فيه أداة تشبيه وهو قوله كالبحر. زين أعراض تشبيه نأجلها؟ نعم لا ما انتهى باقي 40 ثانية. نعم
سؤال أن تشبيه تمثيل هو يعني تشبيه صفة بصفة
مركب
صفة بصفة مثل يعني صفة.
إذا كان التشبيه مركبا من أشياء فهو تمثيل، وإذا لم يكن مركبا من أشياء فهو غير تمثيل. إذا كان له غرض صحيح فهذا محمود، وإذا لم يكن له غرض فهذا غير محمود، يسمى تطويلا ثم إما حشو إلا. نعم ايش اي العفو عدم المؤاخذه، والصفح الاعراض عن المعاقبه اعراضا تاما كان شيء لم يكن، لانه ربما يعفو ولا يعاقب لكن يبقى في قلبه شيء، هذا عفا ولم يصفح. فهمت الآن؟ أيهما أكمل؟ الصف. نعم نعم الفرق بينهما أن الآية الثانية أفادت معنى آخر، وهي يسمون كسوى العذاب ثم أضاف إليه العقوبة الثانية وهي التذبيح، والأول أجمل قال يسمون كسوى العذاب ففسره بالتذبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأن معنا أيام عديدة إن شاء الله، وأن سوف ننتهي من هذا، رأيت أننا من الليلة القادمة إن شاء الله الدرس بعد الأذان في الفقه. موافقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في علم البيان ينقسم الكلام بالنسبة للفرق بالنسبة لللفظ والمعنى إلى
أقسام.
كم؟
ثلاث
أقسام.
إيجاز.
نعم.
وإطناب ومساواة.
طيب أحسنت، إيجاز وإطناب ومساواة. ما ضابط المساواة فيصل؟ أن يكون المعنى موافقا مساويا لللفظ. مثاله طيب قول الرجل لرجل كيف حاله، هذه مساوي اللفظ والمعنى واحد. مثال الإيجاز، الإيجاز سارة نكون بإيش؟ ما ذكرت لماذا؟ ها؟ كنت مشغولة بماذا؟ ملا
الإيجاز إيجاز حد.
نعم
وإيجاز قصر.
قصر أحسنت. تعريف إيجاز الحذف أحمد مزور. إيجاز الحذف،
إيجاز الحذف هو أنه له أقسام، إما بحذف جملة أو بحذف كلمة،
لكن تعريفه
هو
أن يحذف،
هو أن يحذف
من الكلام،
أن يحذف من الكلام ما يستغنى عنه
للمذكور، أنه من كلام أو ما يدل عليه السياق أو ما أشبه ذلك. ابن مالك له كلمة موجزة في هذا في ألفيته، يقول وحذف ما يعلم جائز. طيب، متى يكون التطويل حشوا؟ وتعين الزائد، إذا تعين الزائد بدون فائدة. مثاله وأعلم والأمس. أين الحشو؟ قول قبل، لأن الأمس يغني عنه. ومتى يكون تطويلا؟ نعم، إذا إيش؟ إذا ساعة ما يكفي. قاصر، نعم، إذا كان زائد غير متعين. مثاله فألفى قولها كذبا ومينا. طيب، إيجاز القصر مثل المؤلف له بآية من كتاب الله، ما هي؟ أين عملت؟ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هل يمكن أن نمثل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ ها؟ يمكن، لأن هذه تشمل أي سوء، قولي أو فعلي أو مالي أو أي شيء. طيب، متى نحتاج إلى الإيجاز؟ إيجاز القصر، نعم،
عند ضيق المقام.
عند ضيق المقام، مثاله نعم. الغزال، الغزال يعني من اللي قاله؟ الصياد، الصياد الآن يعني ذهب يسعى بشدة ليأخذ البندق، فيقول الغزال، الغزال. نعم، نأتي إلى علم البيان. ما هو موضوع علم البيان؟ تعرف؟
والتشبيه.
نعم، والمجاز. طيب، بارك الله فيك. التشبيه أنواع. يلا يا محمد خليل. نريد، ما هو التشبيه المرسل؟ ايش لم تراجع، لم تراجع. نعم، ما حذفت اداه التشبيه، ما حذف في اداه التشبيه. مثل كم من عندك يا رجال، مو لازم من عندك، احسن بعد اللي مثل من عنده معناه انه فاهم. مرسل، حذفت الأداة، أنت اللي تقول. لا إله إلا الله. نعم، ها؟ نعم، هو بحر جودا أو في الجود كذا. طيب، نعم، لا موجود مرسل. أنا أسأل عن المرسل فيقول هو بحر جودا، صح، حذفت الأداة. طيب، نعم، ما هو المجمل؟ ما ما هو المجمل؟ ما حذف منه وجه الشبه. هات مثال. ما ذكر في الأداة. نعم أنا ذكرت الآن. يلا هات مجمل. هذه بحوث سهلة يعني ما كنت. ما أريد مثال. ما هو تعريف المجمل؟ إيش ما حذف منه وجه الشبه؟ مثاله غلط.
كالأسد.
كالأسد صح، هذا مجمل. وبالنسبة للأداة مرسل. طيب لأن هذا كانت الأداة. طيب البليغ.
البليغ ما حدث فيه وجه الشبه وأداة التشبيه.
طيب مثاله
العلم نور.
العلم نور. طيب تمام. من عندك مثال؟ من عندك
القرآن معدودة.
ايش
القرآن معدودة الله.
القرآن معدودة الله. من عندك؟ لا هذا ما تكون من قبل. ما يحتاج تتلمس المسألة، معروف زايد أسد. ايتي بهذا التشبيه بجميع أركان، بهذا المثال ايتي بجميع أركان التشبيه.
زايد كالأسد في الشجاعة.
زايد كالأسد في الشجاعة. تمام. من المعلوم أن أقوى هذه الأنواع هو التشبيه البليغ، وأن أرجاها أرجاها المرسل المفصل، هو أرجاها لأن فيه كل الأركان. طيب إذا حذفت الأداة وذكر وجه الشبه، أو ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه، أيهما أبلغ؟ إذا حذف وجه الشبه. طيب توافقون أو لا؟ يعني إذا قيل زيد كالبحر فهو أقوى، على كلام الطالب أقوى من زيد بحر في الكرم. ها؟ كيف؟ يعني عكس كلام زيد بحر في الكرم أقوى من زيد كالبحر. ها؟ الواقع كل واحد منهما أقوى من الآخر من واسع. فباعتبار الضعف، ضعف التشبيه، إذا قيل زيد كالبحر هذا واضح أنه أضعف من زيد بحر بلا شك. ومن جهة العموم فإن كالبحر ويحذف وجه الشبه أعم، يعني من كل النواحي. وإذا قلت زيد بحر في الكرم صار أبلغ في كونك ادعيت أن المشبه به هو نفس المشبه، فهو أقوى في التشبيه لكن أضعف من جهة وجه الشبه، لأنك خصصته بأنه كالبحر في شيء معين، فصار كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. نأخذ الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عندك؟
نعم.
نعم.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على خير المصطفين محمد.
كمل هذه خطبة سعد المستقبل.
ما يضر يا شيخ.
نعم؟
ما يضر.
لكن هل قصدتها؟
نعم يا شيخ.
إذا نكمل الخطبة.
إيه كم الخطبة؟
ها؟
نكملها.
كم
الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى
وهو غير الحجاوي نعم.
الملحظ الثالث في أغراض التشبيه: الغرض من التشبيه إما بيان إمكان الشبه نحو فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة متفردة احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال.
أولا لا بد أن نسأل هل هذا تشبيه وما الذي فيه من التشبيه؟ ما في أداة تشبيه ولا فيه الشبه. يسمى هذا النوع من التشبيه التشبيه الضمني لأنه خلى من أدوات التشبيه. فإن تفق الأنام وأنت منهم، يخاطب الممدوح يقول إن كنت أعلى من الأنام وأنت منهم من مادتهم من تراب ثم من نطفة فإن ذلك ممكن. ودليل الإمكان أن المسك بعض دم الغزال، ومعلوم الفرق بين الدم وبين المسك مع أنه أصل. يقال إن هناك غزلانا معينة تسمى غزال المسك، يمرنونها على رياضات معينة ثم ينفتح في بطنها صرة ويحكمون عزل هذه الصرة عن بقية البدن بخيط يربطونها جيدا حتى لا يصل إليها الدم، وبعد مدة تنفصل تيبس وتنفصل. هذا الدم الذي فيها هو المسك، وهو من أطيب أنواع الطيب. أصل هذا المسك ما هو؟ وش أصله؟ الدم. ومع ذلك صار طيبا لا نظير له. أنت أيضا يقول أنت أيها المخاطب أنت من الأنام من تراب ثم من نطفة، ولكنك تفوقهم كما يفوق المسك دم الغزال. نعم.
وإما بيان حاله كما في قوله كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منها منهن كوكب.
نعم، هذا بيان حاله مع الملوك، يعني يقول إنك أنت تفوق الملوك وحالك معهم كحال الشمس مع الكواكب. الشمس إذا طلعت تختفي النجوم، فهذا الملك بالنسبة للملوك الآخرين كالشمس مع الكواكب، تختفي معه الملوك في كل شيء، في الشجاعة، في الكرم، في السماحة، في الحذق، في كل شيء. نعم.
وإما بيان مقدار حاله نحو فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا.
لماذا رفعتها وهي تمييز؟
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. شبه النوق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سوادها.
نعم، هذا أيضا كثيرا ما يأتي التشبيه لبيان مقدار الشبه. السواد معلوم أنه قد يكون فاتحا وقد يكون شديد السواد، فهنا عرفنا أن هذه النوق الأربعون أن هذه النوق الأربعين عرفنا إيش أنها شديد السواد. نعم.
وإما تقرير حاله نحو إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة.
هذا البيت ليس بصحيح، لأن القلوب قد يتنافر ودها ثم يرجع الود، وهذا كثيرا ودليله قوله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة شيء كأنه ولي حميم. وقال الشاعر: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا يروى حديثا ولكنه ضعيف. الشاهد من هذا البيت غير صحيح، لكن على ما يريد الشاعر به نقول هذا المقصود به إيش؟ تقرير الحال. هنا
وإما تزيينه نحو سوداء واضحة الجبين كمقدة الظبي الغرير، شبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها.
هذا يخاف أن يهجوه الناس باختيار السوداء، فبين أن سوادها كمقلة الظبي الغرير، وهذا لا شك أنه تحسين. نعم.
وإما تقبيحه نحو وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز ترقمه.
أعوذ بالله. القرد هو يقهقه، لكن على كلام الناظم أو الشاعر يقهقه. هو إذا قام يتحدث صار مثل القرد اللي يضحك، وإذا قام يشير بحديثه صار كأنه عجوز تلطم على رأسه. عندما يسمع الإنسان عن هذا الخطيب أنه بهذه الحال يرغب في سماعه. ليش؟ لأنه قبحه عنده.
وقد يعود الغرض،
يقول الشاعر في العسل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وهذا صحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. أحيانا يتكلم الإنسان وعنده فصاحة عن شيء كنت راغبا فيه، فإذا به ينزله إلى أسفل من القدمين أو بالعكس. نعم.
وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرف التشبيه.
إذا عكس
طرف التشبيه نحو وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليقة حين يمتدح
الخليفة.
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. ومثل هذا يسمى بالتشبيه المقلوب.
بدا الصباح، والصباح إذا بدا يبدو مسفرا، كأن غرته يعني بياضه وجه الخليفة حين يمتدح. وكان الأولى أن يقول كأن وجه الخليفة حين يمتدح غرة الصباح، لكنه عكس، فيكون هنا الغرض إيش؟ الغرض تحسين المشبه أو المشبه به؟ المشبه به. نعم.
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق، كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم، وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع. فاستعمل الكل في الجزء، وقارنة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان.
طيب الآن انتبه لتعريف المجاز. أولا، المجاز هل هو موجود في اللغة أو لا؟ من العلماء من أنكر أن يكون موجودا في اللغة، وحجته أن المعنى إنما يعينه السياق وقرائن الأحوال، وأن الكلمات نفسها ليس لها معنى ذاتي، بل هي بحسب التركيب، وإذا كانت بحسب التركيب صار الذي يعين المعنى هو السياق، وإذا تعين المعنى فهذا هو الحقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هل يمكن لأي واحد يسمع هذا الكلام أن يشتبه عليه الأسد الحقيقي بالأسد الشجاع أو لا يمكن؟ شوفوا يا جماعة، لا يمكن. إذن هو حقيقة، هذا اللفظ مستعمل حقيقة في موضع بقرينة الحال، لكن لو قلت رأيت أسدا فهنا لا يمكن أن يراد به الرجل الشجاع. لماذا؟ لأن الكلمة موضوعة في الأصل للحيوان المفترس المعروف، فتحمل عند عدم القرينة على ما وضعت له أولا. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال فيه في كتاب الإيمان، ولخصه تلميذه ابن القيم وقربه إلى الأفهام بكتابه الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة على غزو الجميع والمعطلة. طيب، الصواعق المرسلة على نسيت آخر، أما ذيك الجوش كتاب آخر اسمه الجوش. طيب، على كل حال يرى هؤلاء العلماء أنه لا مجاز في اللغة مطلقا، حجتهم إيش؟ أن المعنى يعينه السياق، وأن الكلمة بسياقها لا يمكن أن يراد بها إلا ما سيقت له، وهذا هو الحقيقة. ومنهم من يرى أن المجاز في اللغة واقع وفي القرآن ممنوع، كالشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، فإنه ألف رسالة تدل على أن المجاز ممنوع في القرآن لكنه موجود في اللغة العربية. حجته في ذلك يقول إن من علامات المجاز جواز نفيه، من علامات المجاز جواز نفيه، ولا شيء في القرآن يجوز نفيه، فبطل أن يكون في القرآن مجاز. مثال ذلك، لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، يجوز لأي واحد أن يعارضك ويقول هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع. فمن علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، ما دمنا نقول إن المعنى تابع للسياق وقرائن الأحوال فإنه إيش؟ عجيب يا جماعة، لا مجاز فيه. ولهذا نجد الفرق حتى في نبرات الصوت، لو قلت لواحد اسكت كذا، وآخر اسكت، وشوف من الأول الأمر بالسكوت بطمأنينة، ومن الثاني إيش؟ الزجر بشدة، مع أن الاختلاف إنما هو في الأداء فقط. فالمعاني تعينها السياقات والقراء، لكن الجمهور على ثبوت المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. فلننظر ما هو المجاز عندهم. يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج به اللفظ المستعمل فيما وضع له. فإذا استعملت أسدا في الحيوان المفترس فهو إيش؟ غير مجاز. وإذا استعملته في الرجل الشجاع فهو مجاز، لكن لا بد من قيود لعلاقة، يعني لا بد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة. ولهذا لا نستعمل الخبز بدل الثياب. لو قلت اشتري خذ هذه 10 ريال اشتريت ثيابك، فذهبت واشتريت بها خبزا وأتيت إلي بكيس خبز، أنا قلت لك إيش؟ قال لي هذه مجاز. نقول لا صح المجاز هذا. لماذا؟ لا علاقة بين هذا وهذا. الثالث مع قرينة مانعة من إرادة المال الحقيقي، فإن لم يوجد قرينة تمنع من إرادة المال الحقيقي فليس بمجاز، ولا يجوز أن يحمل على المجاز إذا لم يكن قرينة. ولهذا نقول للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها، نقول ليس عندكم قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا قالوا اليد بمعنى النعمة قلنا لماذا؟ قال لأن فيه ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي، وهو عندهم العقل. العقل ما يمكن يكون له يد، يلزم أن يكون جسما وأن يكون مماثلا للمخلوقات، وهذا ممتنع. ولذلك صار ارتكاب المجاز صار ركيزة يرتكز عليها المعطلة ومشوا عليها. المهم الشروط كم؟ أن يكون مستعملا في غير موضع له، والثاني أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الثالث أن يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، كالدرر المستعملة في كلمات فصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير موضعت له، إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى كلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن. إذن العلاقة هنا إيش؟ الحسن. ولذلك إذا قلنا فلان يتكلم بكلام كالدرر وسئلنا أين وجه الشبه، قلنا الحسن. والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة، وهي يتكلم، لأن لا يمكن أن الدرر التي هي اللآلئ تخرج من فيه إذا قام يتكلم، فصار يتكلم قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طيب، العلاقة موجودة وهي الحسن. وكالأصابع المستعملة في الأنام في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. القائل نوح، الله سبحانه وتعالى نقله عن نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الإنسان كل لصبة في الأذن، إذ أن المعروف أن ثقب الأذن لا يدخل فيه الإصبع لا من جهة السعة ولا من جهة العمق. فعندنا أن قرينة مانعة. ما هي القرينة؟ أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كلها في الآذان، فإنها مستعملة في غير موضع أصلها لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع. والمقصود يجعلون أناملهم في آذانهم، فاستعمل الأصابع في الجزء من الأصابع. القرينة هو أنه لا يمكن، نعم، القرينة أنه لا يمكن أن تدخل الأصابع كلها في الأذن. العلاقة أن الأنملة التي عبر عنها بالإصبع جزء من الإصبع، فاستعمل الكل في الجزء. وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. واضح؟ أما الذين يمنعون المجاز فيقولون من المعلوم عند كل مخاطر أنك إذا قلت فلان جعل أصبعه في أذنه، فالمراد جعل جزءا منه، ليس المراد أنه أدخل الأصبع كله، لكن أحيانا يقصد بذلك المبالغة، وأنه من شدة مبالغتهم لسد آذانهم نعم يتكئون على الأصابع كثيرا حتى كأنهم أدخلوها كلها. نعم.
والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني.
نعم، إذا كانت العلاقة هي المشابهة فهو استعارة، وهذا هو الأكثر في المجاز. وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، مثل إطلاق الكل على البعض، أو البعض على الكل، أو السبب على المسبب، أو المسبب على السبب. المهم الضابط أن الاستعارة تكون علاقتها أجب المشابهة، وما كان علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. نعم.
الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى، فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي. والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور، والقرينة ما قبل ذلك.
نعم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الكتاب هو القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأضيف الإخراج إليه لأنه هو السبب، وإلا فالمخرج حقيقة هو الله عز وجل. من الظلمات أي من ظلمات الجهل، إلى النور أي إلى نور العلم. لو أننا أخذنا الظلمات على إطلاقها لكان معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلال، الظل يعني، إلى الشمس مثلا، أو من الحجرة إلى فنائها، لكن هل هذا المراد؟
لا،
المراد من الظلمات أي من الجهل الذي هو الضلال إلى النور، يعني إلى العلم والهدى. إيش العلاقة؟ ما القرينة؟ ما القرينة المانعة من إرادة الظلمة الحسية؟
الواقع.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، فالقرآن لا يخرج به الناس من الظلمات الحسية إلى النور الحسي، بل من الظلمات المعنوية إلى النور المعنوي. العلاقة مش العلاقة المشابهة، لأن الجهل يشبه الظلمة، إذ أن الجاهل لا يهتدي، لا يدري، حيران، والعلم يشبه النور في الاهتداء. فيه شيء يسمى إجراء الاستعارة، عندكم في الأسفل يقال في إجرائها شبهت الضلالة بالظلمة نعم
بجامع
عدم الاهتداء في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه، وهو الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ويقال أيضا في النور كذلك شبه الهدى أو شبه العلم بالنور بجامع إيش؟ الاهتداء في كل، ثم استعير لفظ النور لفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. بقي عندنا التصريحية الأصلية. التصريحية هي التي يستعار فيها المشبه به للمشبه، المشبه به للمشبه، هذه التصريحية. الأصلية هي التي ليست مشتقة أما المشتقة فإنها تكون تبعية، ووجه ذلك أنك استعرت المعنى أولا ثم حولته إلى مشتقه، اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الفعل المبني للفاعل أو المبني لما لم يسمى فاعل.
وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته.
نعم، هذا أصل الاستعارة، أصل التشبيه. مثال ذلك: محمد كالبحر في العطاء. احذف وجه الشبه. محمد كالبحر، احذف الأداة محمد بحر، احذف أحد الوجهين. نعم، أحد الطرفين. نعم، محمد بحر. تقول: رأيت بحرا ينفق المال على الناس بلا حساب. الآن ما بقي معنا من أركان المشابه التشبيه إلا طرف واحد، وهو المشبه به، وهو المشبه به. وعلى هذا فإذا أردت أن تأخذ استعارة، كون أولا إيش؟ تشبيها تاما، ثم قصص، احذف وجه الشبه، ثم أداة التشبيه، ثم المشبه، ثم كون جملة يتم بها الكلام. طيب، أردت أن تمدح شخصا بالعلم فتقول: علي كالبحر في العلم، علي كالبحر في السعة، علي كالبحر في السعة. إيش نعمل؟ احذف وجه الشبه فتقول: علي كالبحر. احذف أداة التشبيه، علي بحر. احذف المشبه وهو علي، وش يبقى معك؟ بحر. بحر ما كلمة مفردة، لا بد اجعلها في جملة مفيدة، فتقول: رأيت بحرا، لا، رأيت بحرا يعلم الناس، رأيت بحرا يعلم الناس، لأن يعني في العلم حذفناها وجه الشبه، رأيت بحرا يعلم الناس. طيب، تريد أن تصل أن تستعير أسد لرجل شجاع، ماذا تقول؟ فلان كالأسد في الشجاعة. احذف وجه الشبه. فلان أسد، نعم، فلان كالأسد. احذف هذا التشبيه، فلان أسد. احذف المشبه، أسد. أسد لا بد لها في جملة مفيدة، فتقول: رأيت أسدا يحمل سيفا. تمام. ولذلك يعني المؤلف قربها: أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. نعم.
والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه. ففي هذا المثال المستعار له هو الضلال، هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا. وتنقسم الاستعارة إلى تصريحية، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، كما في قوله: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد.
الله، هذا البيت غريب، هل هو فصيح؟ اي نعم، لكن بس يعني فصيح تشدد في الاستعاره. فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. نعم، المؤلف شرح.
فقد استعار اللؤلؤ وفقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان.
طيب ذكره لف ونشر مرتب. استعار اللؤلؤ
للدموع
والنرجس للعيون والورد لا نعم للخدود والأنامل نعم الورد للخدود والعناب للأنامل والبرد للأسنان. طيب يعني معناها أنها بكت وحصل من بكائها ما ذكر. هذا تنبيه من الإخوان يقول يجعلون أصابعهم في سورة البقرة وليست هي التي في سورة نوح، كلما دعوتهم لاستغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، فينتبه لهذا. طيب لو قال قائل ذكرتم أن المجاز سواء علاقته المشابهة أو المشابهة لا بد فيه من قرينة وعلاقة، فما هي القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؟ نعم الأخ. لأن لا يمكن أن تمطر لؤلؤا، واضح؟ طيب وكذلك يقال في الباقي. أما العلاقة في كل الكلمات هذه فهي المشابهة، شبه دموعها باللؤلؤ، والغرض من ذلك إيش؟ التقبيح والتحسين. طيب وكذلك يقال في البواقي. طيب ما هي العلاقة بين العناب وأطراف الأنامل والأنامل؟ نعم اللون، لأن العناب لونه أحمر وهذه قد صبغت أناملها بالحناء فصارت تشبه العناب. نعم.
وإلى مكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح.
وإثبات
الجناح للذل يسمونه استعارة تخيلية.
أي نعم، لأن الذل حقيقة ليس له جناح لكن تخيله كأنه طائر له جناح فحذفه ورمز إليه من شيء بشيء من لوازم. مثال ذلك أيضا قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. إذا جعلنا الاستعارة في كلمة الضلالة نقول شبهت الضلالة بالمتاع، لأن المتاع هو الذي يشترى، وحذف المتاع ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء أو اشتروا، فهذه استعارة مكنية. وقال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا المنية أنشبت أظفارها، هل المنية أظفار تنشب؟ لا، لكنه شبه المنية بإيش؟ بالوحش، أنشب ظفره وحذف الوحش ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي الأظفار. هنا.
وتنقسم الاستعارة إلى أصلية،
صار إذا وجد المشبه به فهي تصريحية، وإذا وجد المشبه وحذف المشبه به ورمز إليه من شيء باللوازمة فهي مكنية. تمام. طيب.
وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام.
بقينا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا قلنا إن في القرآن مجازا فتخريجها واضح كما قال المؤلف، لكن إذا قلنا ليس فيه مجاز فكيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على أن من المعروف أن الذل ليس له جناح، لكن لما كان الإنسان إذا استعلى على غيره وتكبر عليه وارتفع صار كأنه إيش؟ كأنه طائر، فأمر أن يخفض الجناح الذي يكون به الطيران حتى ينزل ويكون بالنسبة لولديه يكون ذليلا، وحينئذ نقول إن السياق يمنع تماما أن يكون المراد أن الذل طائر له أجنحة وأن الله أمر أن يخفض له جناح، هذا شيء معروف أنه لا يمكن. نعم.
وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى، وإلى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا، نحو ركب فلان كتفي غريمه، أي لازمه ملازمة شديدة. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة، ونحو قوله ولئن نطقت بشكر برك مفصحا برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطقه، أي أدل.
طيب. الآن إذا كانت الاستعارة في فعل أو حرف أو مشتق فهي تبعية، وإذا كانت في اسم جامد فهي أصلية، وذلك واضح لأن أصل الأفعال والمشتقات أصلها مصادر اشتق منها هذا. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة فما هي، أصلية أو تبعية؟
أصلية.
أصلية أو تبعية؟
أصلية.
لماذا؟
جامد.
لأنها جرت في اسم
جامد
غير مشتق. طيب إذن هذه أصلية. وإذا قلت ركب فلان كتفي غريمه شبه الملازمة بالركوب.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده. هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب البلاغة.
أقسام الإيجاز. الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز
مركز
عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر، نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، ويسمى إيجاز حذف.
الإيجاز الأول، النوع الأول، وهو إيجاز القصر، هذا يختلف الناس فيه اختلافا عظيما. قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه عبارة مختصرة لكنها جمعت بين الحكم وكيفية تنفيذه والغاية منه الحكم القصاص، الغاية منه الحياة. الحكم أن يفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل. قال بعضهم اشتهر عند الجاهليين عبارة يتناقلونها ويرون أنها من أبلغ العبارات، وهي قولهم القتل أنفى للقتل. لكن لو قارنت بينها وبين هذه الآية لوجدت الفرق العظيم، لأن القتل أنفى للقتل كلها قتل ما في حياة، ولأنها ليس فيها دليل على أنها مقاصة. وذكروا نحو 10 أوجه في الفرق بينهما، مع أننا لا نحدد هذا، لأنه لا شك أنه لا سواء ولا مقاربة بين صفات الخالق والمخلوق، والقرآن صفة الخالق عز وجل. طيب، إذن هذه الجملة فيها إيجاز. أي إيجاز؟ إيجاز قصر، لأنها تضمنت معاني كثيرة مع أن كلماتها قليلة، 3 كلمات: لكم في القصاص حياة. نعم.
فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي.
التقدير لا أبرح، لأن هذه أبرح وأزال وفتي وانفك لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بنفي أو معناه. نعم.
وحذف الجملة كقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فتأس واصبر. وحذف الأكثر نحو قوله تعالى: فأرسلون يوسف أيها الصديق، أرسلوني إلى يوسف ليستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف.
يعني بدل من كلام المؤلف الطويل هذا يقول حذف الأكثر قوله تعالى: فأرسلوا فأتى يوسف وقال له يا يوسف، وقال له يوسف أيها الصديق، فتجد فيها حذف. وكما قلت لكم قبل، الغالب في القصص أن يكون فيها إيجاز حذف.
أقسام الإطناب: الإطناب يكون بأمور كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، نحو اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية.
إيش؟ وين الشاهد؟ قوله واللغة العربية، لأنها من دروسهم، لكن نص عليها لما سيأتي. ومثله قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح بعض الملائكة، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم.
وفائدته التنبيه على فضل الخاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله. ومنها ذكر العام بعد الخاص كقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
ولوالدي هذا خاص، ولمن دخل بيتي مؤمنا أعم، لكنه خاص بالنسبة لقوله وللمؤمنين والمؤمنات. فصارت الآية فيها ترقي من العام إلى ما هو أعم. اغفر لي ولوالدي، ووالداه يدخلان بيته، ولمن دخل بيت مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. والفائدة هو إرادة العموم بعد التخصيص،
ومنها الإيضاح بعد الإبهام، نحو أمدكم بما
في هذه الآية. دليل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين لأنه استغفر لهما ولم ينهى عن ذلك، بخلاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه استغفر لأبويه ولكنه نهي عن الاستغفار لأبيه. قال الله تعالى في إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ومنها التكرير لغرض كطور الفصل، كطور الفصل في قوله: وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا.
الإيضاح بعد الإبهام.
ومنها الإيضاح بعد الإبهام نحو: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين.
نعم.
ومنها التكرير لغرض كطور الفصل في قوله: وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم.
الشاهد قوله إنه لكريم، لو حذف إنه وقال: وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم، يستقيم الكلام أو لا؟ يستقيم، لكن لطول الفصل أعاد فقال إنه لكريم.
وكزيادة الترغيب في العفو بقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
قول إن تعفوا وتغفروا وتصفحوا، تصفحوا وتغفروا، تعفوا هذا العفو، لكن العافي قد لا يصفح، قد يتكلم في من جنى عليه، لكن إذا صفح يعني أعرض عنه وولاه صفحة عنقه، صار أبلغ من مجرد العفو. وتغفروا هذا أبلغ، بأن تستروا عليه ولا يبقى في قلوبكم شيء، فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. نعم.
ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض نحو
وكتأكيد الإنذار،
وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
نعم. وكذلك في سورة النبأ: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم.
ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض نحو: إن الثمانين وبلغتها،
بلغتها،
إن الثمانين بلغ
وبلغتها،
إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني،
ترجمة
إلى ترجماني.
هذا توسط لفظ بين أجزاء جملة، أين الجملة؟ الثمانين وقد أحوجت، وبلغتها جملة معترضة، يخاطب الملك يقول: وبلغتها أنت، فجملة وبلغتها دعائية يدعونه بأن يبلغ الثمانين، قد أحوجت السمع إلى ترجمان، يعني أنه ثقل سمع لما بلغ الثمانين واحتاج إلى ترجمان، يعني أحد يبلغ لأن المبلغ مترجم. نعم.
ونحو قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
هذا بين جملتين: سبحانه، والمقصود بذلك تنزيه الله عز وجل عما جعلوا له من البنات. وهذه الكلمة سبحانه في هذا الموضع من أحسن ما يكون موضعا، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، فالاحتراز هنا من أحسن ما يكون. نعم.
ومنها التدليل وهو تعقيب الجملة بأخرى، وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل الاستقلال،
وهو
إما أن يكون جاريا مجرى المثل الاستقلال،
الاستقلال معناه
وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل الاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
الشاهد في الآية الأولى قوله إن الباطل كان زهوقا، فهذا يحصل أن يكون مثلا، كلما قيل لك إن الباطل خذل صاحبه تقول إيش إن الباطل كان زهوقا مثلا. الثاني هل نجازي إلى القبول، لا يمكن أن تجعلها مثلا لأنها مرتبطة بما قبلها، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا يسمى التذييل لأن الجملة الثانية وقعت ذيلا للجملة الأولى، وهنا التذييل والحاشية والهامش بينها فرق. الهامش يكون على اليمين واليسار أو فوق، والحاشية أسفل، والتذييل أن يؤتى بجملة بدل جملة لكنها لها اتصال بها ونوع من التكميل. نعم.
ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي.
الشاهد قوله غير مفسدها، لأنه لو قال فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي لأوهم أنه إذا كثر المطر إيش يكون يفسد الديار، فقال غير مفسدها، هذا احتراس، صوب الربيع وديمة تهمي. وبهذا انتهى علم المعاني، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون انتفعتم ولو ببعض الشيء، لأننا قصدنا أن لا نطول خوفا من أن لا نكمل، فرأينا يعني أن نمشي نسحب على ما يقول العوام اسحبوا على مر الشجر. نعم. نعم. لا لفظ الإطناب، الغالب في الدعاء الإطناب، وقد يكون إيجاز مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا إجازة يعني يشمل ما لا يحصل، لكن اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، هذه كلها إقناع. ها؟ إلى هذا إطناب غير محمود، سنقول اللهم اغفر لي ولأبي وأمي وخالي وعمي وجدي وجاري وصديقي
شيخ.
لا إطناب فيما يتعلق بنفس الإنسان. نعم.
ما في سؤال يا شيخ؟
ما في سؤال، ما جاء وقت السؤال؟
لا هذا درس واحد، السؤال في آخر الدرس.
ها؟
درس واحد.
اي.
السؤال في آخره.
يكون قبل الإقامة.
اي.
لأن يعني ربما نسمح لهم لأن هذا علم مستقل الآن. علم معي. على. نعم. لا، لأنه ما قصد هذا، قصد شيء آخر وهو الكبر، لكن عبر عنه بهذين الوصفين لأنهما دالان على الكبر. أي الفرق بينهما أنه إذا كان العطف بالواو فالزيادة غير متعينة، لأن الواو تقصدي التشريف، فلا يدرى أيهما المقصود. أما إذا كان ما ليس بينهما عطف فالزيادة هي الأخيرة. نعم. البدل مساواة الشيء للشيء، مثل زيد أخوك، قام زيد أخوك. أما البيان فهو لا بد أن يكون فيه زيادة معنى توضح. إيش؟ نعم. لا لا لا، نفي المحبة لا يحب كل من اتصف بهذين الوصفين، كما تقول أنا لا أحب مثلا شارب الدخان، حالق لحيته، مسبل ثوبه. لا، ما هو عموم، لا، لأن هذا أوصاف. لكن سلب العموم أو عموم السلب بين شيئين يعني كل واحد غير الثاني. نعم يا سليم.
الله سبحانه وتعالى يسمع من العبد ما يعرف معنى ما يقصد ويفهم ما يريد.
لا، يعلم أحسن من يفهم، الله ما يصب بالفهم.
في وصف يمكن لله سبحانه وتعالى، ولكن اللي قصر على المدرسة تقولنا رفضنا عن ما يعقب لله هو على مدرسة. فكلا السلف الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم الصالح لمنهم دعوا الله سبحانه وتعالى سطوة تعالى، والله يعلم كل شيء. لا بدل هذا الفائدة، ما أدري إيش
الفائدة. هو إظهار الفقر لله عز وجل، كل ما كثر الدعاء فهذا يكثر إظهار الحاجة والفقر لله عز وجل. ثانيا، جرت العادة أن الحبيب مع حبيبه يحب التبسط معه والزيادة في المناجات. ثالثا، استحضار معنى كل واحد، يعني مثلا اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، تستحضر جميعا وعذنوك الدقيق والجليل والذي أسرته والذي أعلنته. نعم، خمس دقائق انتهى.
علم البيان. البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية.
عن التشبيه ثلاثة، والمجاز والكناية. التشبيه والمجاز والكناية. ومعلوم أن المؤلف رحمه الله كغير من عامة العلماء يثبتون المجاز، والمسألة خلافية، هل في اللغة العربية مجاز أو كلها حقيقة أو كلها مجاز. بعض العلماء يقول علماء اللغة كل ألفاظ اللغة العربية كلها مجاز، حتى قول الإنسان قام زيد مجاز. وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وقرأت هذا في مختصر الصواعق وبين أقوال الناس بهذا. الكناية نوع من المجاز، الكناية نوع من المجاز كما سيأتي. نعم.
التشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. والأمر الأول
إلى إلحاق، أمر بأمر فيه ملحق وملحق به. ثانيا، في وصف لابد أن يكون هناك وصف جامع بأداة، وهي أداة التشبيه كالكاف ومثل كأن وما أشبه ذلك. لغرض، أي بغرض من أغراض التشبيه، فإذا قلت فلان كالبحر، وش الأغراض؟ كثرة الكرم وسعة الكرم، فلا بد من الأغراض. وسأتي إن شاء الله أغراض التشبيه.
والأمر الأول يسمى المشبه، والأمر الأول يسمى المشبه والثاني المشبه به، والوصف وجه الشبه، والأداة الكافئ نحوها، نحو العلم كالنور، نحو العلم كالنور في الهداية، فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه.
تمام. إذن أربعة أركان: مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، والشبه. أربعة أركان. وهذا إذا ذكرت أربعة أركان هذا أضعف أنواع التشبيه، أضعف أنواع التشبيه هو هذا الذي ذكر فيه جميع أوجه الشبه. نعم.
ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث.
قصدي أوجه الشبه يعني أركان الشبه. نعم.
ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه. المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، ووجه الشبه والأداة. ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور. وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة، كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به، بخلاف كأن فيليها المشبه، نحو كأن الثريا راحت
تشبر الدجى
كأن الثريا راحة تشبر الدجى، لتنظر طال الليل أم قد تعرضا.
طيب، إذن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، يعني طرفي التشبيه، وأداة التشبيه واضح سمى أداة التشبيه. وجه الشبه هو الوصف الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، الطرفين يعني المشبه والمشبه به، كالهداية في العلم والنور. الهداية في العلم والنور، أين المثال الذي ذكر؟ العلم كالنور في الهداية. نعم.
وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا، نحو كأنك فاهم.
هذه فائدة: إذا كان خبر كأن جامد فهي للتشبيه، تقول كأنك أسد، أسد
جامد،
كأنك بحر جامد، هذه للتشبيه. إذا كان مشتقا سواء كان فعلا أو اسم فاعل فإنه يكون للظن. يقول مؤلف نعم وعاطل الشك المراد الظن. مثاله كأنك تفهم، يعني أظنك فاهم، وتقول كأنك قد علمت هذا الشيء، هذا أيضا للظن. نعم.
وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه، نحو قوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
حسبتهم يعني ظننتهم لؤلؤا منثورا، لأنهم يشابهون اللؤلؤ المنثور. إذا رأيتهم الضمير في هم يعود على من؟ على الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني في كثرتهم وحسنهم وبهائهم. المهم افهموا التشبيه، إذا اجتمعت أركان التشبيه الأربعة فهذه المشبه مشبه به أداة التشبيه وجه الشبه. ما الذي يليه المشبه؟ كأن أو الكاف؟ ما الذي يليه المشبه؟
كأن
الكاف أو كأن؟
كأن.
طيب، والذي يليه المشبه به؟ الكاف. كأن تكون للتشبيه إذا كان خبرها جامدا، تتعين أن تكون للتشبيه، وتكون للظن إذا كان خبرها مشتقا، سواء اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعل مضارع أو فعل ماضي، المهم أن يكون مشتقا. نعم.
وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه سمي تشبيها بليغا، نحو وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس في الستر.
طيب، إذن التشبيه البليغ هو الذي حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. تقول محمد كالبحر في الكرم، كيف نجعله بليغا؟ محمد بحر، هذا بليغ، لأنك بالغت في التشبيه حتى جعلت المشبه نفس المشبه، فهذا تشبيه بليغ. ويأتينا إن شاء الله تعالى أقسام أخرى، لكن المؤلف أراد أن يشير إشارة.
المبحث الثاني في أقسام التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور، وغير التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم بالدرهم. وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل.
طيب، يا التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، فإن كان مفرد بمفرد غير تمثيل، إذا كان جمع بمفرد غير تمثيل، إذا كان مفرد بجمع فتمثيل، أو جمع بجمع فتمثيل. يقول فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. تعرفون الثريا؟ ثريا اسم امرأة، نجم. كيف هو؟ يقول كعنقود العنب، كعنقود العنب. عنقود العنب حبات متراصم بعضها إلى بعض، الثريا كذلك، إذا رأيتها بإذن الله وإذاها نجوم مجتمع بعضها إلى بعض. هل أحصيتموها؟ كم؟ نعم؟ ما لا، أكثر، أكثر بكثير، لكن السبعة هي بنات العشر الصغرى والكبرى، لكن هذه كثيرة، ولذلك ستتبين كثرتها إذا كانت السماء صافية وليس هناك نور لا من القمر ولا من الكهرباء، وكان أيضا البصر قويا، أما إذا كان هناك نور فلا يتبين. طيب، هذا تمثيل ولا غير تمثيل؟ تمثيل، لأنه مركب من الهيئة ومن الحبات التي في الهيئة. الهيئة جرم هكذا منضم بعضه إلى بعض، الحبات متعددة، فيسمى هذا التشبيه تمثيل. نعم.
وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل.
لا، وينقسم التمثيل هذا كذلك كتشبيه النجم بالدرهم، وكتشبيه حصى الجمار بحب الباقلة. تعرفون حب الباقلة؟ هل منكم يعرفه؟
نعم.
ما هو؟ يشبه الفول. تعرفون الفول ولا ما تعرفونه؟ تعرفونه. طيب هذا يكون تمثيل ولا غير تمثيل؟ غير تمثيل. نعم.
وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل. فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه نحو وتغرب في صفاء وأدمعي كاللآلي. والثاني ما ليس كذلك.
تغرب في صفاء أو في صفاء هذا وجه الشبه, وأدمعي كاللآلي هذا مشابه به. نعم.
والثاني ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام.
أين وجه الشبه؟
كالملح.
النحو في الكلام كالملح في الطعام في تقويمه وتهذيبه وطعمه فهو وجه الشبه محذوف. طيب نأتي مثلا فنقول فلان كالبحر في الكرم. هذا ايش؟ مفصل ولا غير مفصل؟
مفصل.
طيب مفصل. فلان كالبحر بس
مجمل.
ها؟
مجمل.
غير مفصل. طيب واذا حذفت الاداة صار مؤكدا, واذا ذكر صار غير مؤكد, واذا حذفت الاداة ووجه الشبه صار بليغا. نعم.
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما
مؤكد.
وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته نحو هو بحر في الجود. ومرسل وهو ما ليس كذلك نحو هو كالبحر كرما.
إذن الآن عرف إذا وجد الطرفان فقط فهو بليغ. إذا حذف وجه الشبه وبقت الأداة فهو مجمل ومرسل. مجمل ومرسل. طيب إذا حذفت الأداة ووجد وجه الشبه فهو مؤكد مفصل. وإن وجد الجميع
ضعيف.
فهو ضعيف وقال انه مرسل ومفصل. نعم.
ومن المؤكد ما اضيف فيه المشبه به الى المشبه نحو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء.
ذهب الاصيل يعني الاصيل اللي هو اخر النهار يكون اصفر كالذهب, يعني فقول ذهب الاصيل يعني ذهب على لجين ماء يعني على ماء كاللجين وعلى اصيل كالذهب. ولكن المؤكد ما اضيف به المشبه به الى المشبه. اين المشبه به في ذهب الاصيل؟
الذهب.
والاصيل مشبه لان الاصيل تصفر به الشمس فتكون كالذهب. على لجين الماء, اللجين الفضة, والمعنى على ماء كاللجين.
المبحث الثالث في أغراض التشبيه.
طيب ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وعدمه إلى الأخ. لا ذكر الشبه وجه الشبه وعدم مجمل ومفصل. ما هو المفصل؟
مفصل ما ذكر فيه ما ذكر فيه الأركان.
ايش؟ لا
وجه الشبه.
طيب والمجمل ها؟ ما لم يذكر فيه وجه الشبه يعني ما حذف منه وجه الشبه. طيب وباعتبار الأداة. نعم إلى مؤكد ومرسل. ما هو المؤكد؟ ما ذكر فيه الأداة. والمرسل المؤكد ما حذفت من الأداة، والمرسل ما ذكرت فيه الأداة. طيب فإن حذفت الأداة ووجه الشبه سمي أخ. أي ماذا يسمى؟
حذفت الأداة
ووجه الشبه
بليغا،
سمي بليغا. طيب نشوف، قال قائل فلان كالبحر كرما، مفصل علل مفصل لأنه ذكر فيه. طيب مرسل لأنه ذكر فيه أداة التشبيه. طيب يلا محمد خليل، فلان كالكرم كالبحر،
هذا مؤكد يا شيخ؟
لا، فلان كالبحر
مرسل شيخ؟
ايش؟
مرسل
مرسل. انت تستفهم ولا تجيب؟
لا شيخ مرسل يا شيخ.
ها مرسل ها له وصف آخر، مرسل باعتبار الأداة. نعم لا نعم مجمل، مرسل لذيك الأداة، مجمل لحذف وجه الشبه. طيب فلان بحر في الكرم، في الكرم
مؤكد
بريء، ما سمعنا بهذا قبل هذا الكلام. خطأ. نعم ها مرسل مفصل، مرسل لماذا؟ حذفت من أداة الشبه، مفصل ذكر فيه وجه الشبه. طيب يلا فلان بحر تشبيه بليغ، لعل نعم حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه. تمام إن شاء الله. طيب هو كالبحر كرما، نعم أنت هو كالبحر كرما، مفصل لماذا؟ مفصل لماذا؟ لأنه ذكر فيه وجه الشبه وهو قوله كرم. طيب مرسل لأنه ذكر فيه أداة تشبيه وهو قوله كالبحر. زين أعراب تشبيه نأجلها. نعم لا ما انتهى باقي 40 ثانية. نعم
سؤال عن أن تشبيه تمثيل هو يعني تشبيه صفة بصفة
مركب،
صفة بصفة مثل يعني صفة
حقيقية. إذا كان التشبيه مركبا من أشياء فهو تمثيل، وإذا لم يكن مركبا من أشياء فهو غير تمثيل. إذا كان له غرض صحيح فهذا محمود، وإذا لم يكن له غرض فهذا غير محمود، يسمى تطويلا ثم إما حشو إلا. نعم ايش؟ اي العفو عدم المؤاخذه، والصفحه الاعراض عن المعاقبه اعراضا تاما كان شيء لم يكن، لانه ربما يعفو ولا يعاقب لكن يبقى في قلبه شيء، هذا عفا ولم يصفح. فهمت الان؟ ايهما اكمل؟ الصفح. نعم نعم، الفرق بينهما أن الآية الثانية أفادت معنى آخر، وهي يسمونكم سوء العذاب، ثم أضاف إليه العقوبة الثانية وهي التذبيح، والأول أجمل قال يسمونكم سوء العذاب ففسره بالتذبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأن معنى أيام عديدة إن شاء الله، وأن سوف ننتهي من هذا، رأيت أننا من الليلة القادمة إن شاء الله الدرس بعد الأذان في الفقه، موافقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في علم البيان، ينقسم الكلام بالنسبة للفرق، بالنسبة لللفظ والمعنى، إلى
ثلاث أقسام. إيجاز،
نعم،
وإطناب، ومساواة.
طيب أحسنت، إيجاز وإطناب ومساواة. ما ضابط المساواة؟ فيصل، أن يكون المعنى موافقا مساويا لللفظ. مثاله طيب، قول الرجل لرجل كيف حاله، هذا مساوي، اللفظ والمعنى واحد. مثال الإيجاز صارت أن يكون بإيش؟ ما ذكرت. لماذا؟ ها؟ كنت مشغولا بماذا؟ ملا
الإجازة إلى إجازة حد،
نعم،
وإجازة قصر.
قصر، أحسنت. تعريف إجازة الحذف أحمد مزور، إجازة الحذف،
إجازة الحذف هو أن هو أقسام، إما بحذف جملة أو بحذف كلمة،
لكن تعريفه أن يحذف من الكلام،
أن يحذف من الكلام ما يستغنى عنه
للمذكور، أن يحذف من الكلام أو ما يدل عليه السياق أو ما أشبه ذلك. ابن مالك له كلمة موجزة في هذا في ألفيته، يقول وحذف ما يعلم جائز. طيب، متى يكون التطويل حشوا؟ وتعين الزائد، إذا تعين الزائد بدون فائدة. مثاله وأعلم، والأمس، أي أين الحشو؟ قول قبل، لأن الأمس يغني عنه. ومتى يكون تطويلا؟ نعم، إذا إيش؟ إذا ساعة ما يكفي،
إذا لم يكن هناك فائدة
قاصر. نعم، إذا كان زائد غير متعين. مثاله فألفى قولها كذبا ومينا. طيب، إيجاز القصر مثل المؤلف له بآية من كتاب الله، ما هي؟ أين عملت؟ قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هل يمكن أن نمثل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ ها؟ يمكن، لأن هذه تشمل أي سوء، قولي أو فعلي أو مالي أو أي شيء. طيب، متى نحتاج إلى الإيجاز؟ إيجاز القصر. نعم،
عند ضيق المقام.
عند ضيق المقام، مثاله الغزال. الغزال يعني من اللي قاله؟
يقول الناس
الصياد. الصياد الآن يعني ذهب يسعى بشدة ليأخذ البندق، فيقول الغزال الغزال. نعم، نأتي إلى علم البيان. ما هو موضوع علم البيان؟ تعرف؟ نعم، والمجال. طيب، بارك الله فيك. التشبيه أنواع. يلا يا محمد خليل. نريد ما هو التشبيه المرسل؟
التشبيه المرسل هو ما ذكر في
إيش؟
هو ما ذكر في
لم تراجع. لم تراجع. نعم، ما حذفت أداة التشبيه؟ ما حذف في أداة التشبيه؟ مثل. كم من عندك يا رجال؟ مو لازم من عندك، أحسن بعد اللي مثل من عنده معناه أنه فاهم.
مرسل.
حذفت أداة، أنت اللي بتقول. لا إله إلا الله. نعم، ها؟ نعم، هو بحر جودا أو في الجود كذا. طيب، نعم، لا موجود مرسل. أنا أسأل عن المرسل فيقول هو بحر جودا، صح، حذفت الأداة. طيب، نعم، ما هو المجمل؟ ما هو المجمل؟ ما هو من وجه الشبه؟ هات مثال. ما ذكر في الأداة. نعم، أنا ذكرت الآن. يلا هات مجمل. هذه بحوث سهلة يعني، ما كنت. ما أريد مثال. ما هو تعريف المجمل؟ إيش؟ ما حذف منه وجه الشبه. مثاله. غلط.
زيد كالأسد.
ها؟
زيد كالأسد.
كإيش؟
كالأسد.
كالأسد، صح، هذا مجمل. وبالنسبة للأداة مرسل. طيب، لأن هذه كانت الأداة. طيب، البليغ.
البليغ ما حدث فيه وجه الشبه وأداة التشبيه.
طيب، مثاله.
العلم نور.
العلم نور. طيب تمام، من عندك مثال؟ من عندك
القرآن معدودة.
إيش؟
القرآن معدودة الله.
القرآن معدودة الله من عندك؟ لا هذا ما تكون من قبل. طيب ما يحتاج تتلمس المسألة، معروف زايد أسد. ائت بهذا التشبيه بجميع أركان، بهذا المثال ائت بجميع أركان التشبيه. زيد كالأسد في الشجاعة. تمام. من المعلوم أن أقوى هذه الأنواع هو التشبيه البليغ، وأن أرجاها المرسل المفصل، هو أرجاها لأن فيه كل الأركان. طيب إذا حذفت الأداة وذكر وجه الشبه، أو ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه، أيهما أبلغ؟ إذا حذف وجه الشبه. طيب توافقون أو لا؟ يعني إذا قيل زيد كالبحر فهو أقوى، على كلام الطالب أقوى من زيد بحر في الكرم. ها؟ كيف؟ يعني عكس كلام زيد بحر في الكرم أقوى من زيد كالبحر. ها؟ الواقع كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. فباعتبار الضعف، ضعف التشبيه، إذا قيل زيد كالبحر هذا واضح أنه أضعف من زيد بحر بلا شك. ومن جهة العموم فإن كالبحر ودعي حذف وجه الشبه أعم، يعني من كل النواحي. وإذا قلت زيد بحر في الكرم صار أبلغ في كونك ادعيت أن المشبه به هو نفس المشبه، فهو أقوى في التشبيه لكن أضعف من جهة وجه الشبه، لأنك خصصته بأنه كالبحر في شيء معين، فصار كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. نأخذ الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عندك؟
نعم.
نعم.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على خير المصطفين محمد.
كمل هذه خطبة سعد المستقبل.
ما يضر شيخ.
نعم.
ما يضر.
لكن هل قصدتها؟
نعم شيخ.
إذا كمل الخطبة.
إيه كمل الخطبة.
ها؟
نكملها.
كمل.
إيه. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى،
وهو غير الحجاوي.
نعم. الملحظ الثالث في أغراض التشبيه. الغرض من التشبيه إما بيان إمكان الشبه، نحو فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة متفردة، احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال.
أولا لا بد أن نسأل هل هذا تشبيه، وما الذي فيه من التشبيه؟ ما في أداة تشبيه ولا فيه وجه الشبه. يسمى هذا النوع من التشبيه التشبيه الضمني، الضمني لأنه خلى من أدوات التشبيه. فإن تفق الأنام وأنت منهم، يخاطب الممدوح يقول إن كنت أعلى من الأنام وأنت منهم من مادته من تراب ثم من نطفة فإن ذلك ممكن. ودليل الإمكان أن المسك بعض دم الغزال، ومعلوم الفرق بين الدم وبين المسك مع أنه أصل. يقال إن هناك غزلان معينة تسمى غزال المسك، يمرنونها على رياضات معينة ثم ينفتح في بطنها صرة ويحكمون عزل هذه الصرة عن بقية البدن بخيط يربطونها جيدا حتى لا يصل إليها الدم، وبعد مدة تنفصل تيبس وتنفصل. هذا الدم الذي فيها هو المسك، وهو من أطيب أنواع الطيب. أصل هذا المسك ما هو؟ وش أصله؟ الدم. ومع ذلك صار طيبا لا نظير له. أنت أيضا يقول أنت أيها المخاطب أنت من الأنام من تراب ثم من نطفة، ولكنك تفوقهم كما يفوق المسك دم الغزال. نعم.
وإما بيان حاله كما في قوله كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.
نعم، هذا بيان حاله مع الملوك، يعني يقول إنك أنت تفوق الملوك وحالك معهم كحال الشمس مع الكواكب. الشمس إذا طلعت تختفي النجوم، فهذا الملك بالنسبة للملوك الآخرين كالشمس مع الكواكب، تختفي معه الملوك في كل شيء، في الشجاعة، في الكرم، في السماحة، في الحذق، في كل شيء. نعم.
وإما بيان مقدار حاله نحو فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا.
لماذا رفعتها وهي تمييز؟
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. شبه النوق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سوادها.
نعم، هذا أيضا كثيرا ما يأتي التشبيه لبيان مقدار الشبه. السواد معلوم أنه قد يكون فاتحا وقد يكون شديد السواد، فهنا عرفنا أن هذه النوق الأربعون، أن هذه النوق الأربعين عرفنا إيش؟ أنها شديد السواد. نعم.
وإما تقرير حاله نحو إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة.
هذا البيت ليس بصحيح، لأن القلوب قد يتنافر ودها ثم يرجع الود، وهذا كثيرا. ودليله قوله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة شيء كأنه ولي حميم. وقال الشاعر أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا يروى حديثا ولكنه ضعيف. الشاهد من هذا البيت غير صحيح، لكن على ما يريد الشاعر به نقول هذا المقصود به إيش؟ تقرير الحال. نعم.
وإما تزيينه نحو سوداء واضحة الجبين كمقدة الظبي الغرير. شبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها.
هذا يخاف أن يهجوه الناس باختيار السوداء، فبين أن سوادها كمقلة الظبي الغرير، وهذا لا شك أنه تحسين. نعم.
وإما تقبيحه نحو وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يطهقه أو عجوز تلطمه.
أعوذ بالله. القرد هو يقهقه، لكن على كلام الناظم والشاعر يقهقه. هو إذا قام يتحدث صار مثل القرد اللي يضحك، وإذا قام يشير بحديثه صار كأنه عجوز تلطم على رأسه. عندما يسمع الإنسان عن هذا الخطيب أنه بهذه الحال يرغب في سماعه؟ ليش؟ لأنه قبحه عنده.
وقد يعود الغرض،
يقول الشاعر في العسل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وهذا صحيح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. أحيانا يتكلم الإنسان وعنده فصاحة عن شيء كنت راغبا فيه، فإذا به ينزله إلى أسفل من القدمين أو بالعكس. نعم.
وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرف التشبيه.
إذا عكس طرف التشبيه
نحو: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليقة حين يمتدح
الخليفة.
ومثل هذا يسمى بالتشبيه المقلوب.
بدا الصباح، والصباح إذا بدا يبدو مسفرا، كأن غرته يعني بياضه وجه الخليفة حين يمتدح. وكان الأولى أن يقول كأن وجه الخليفة حين يمتدح غرة الصباح، لكنه عكس، فيكون هنا الغرض إيش؟ الغرض تحسين المشبه أو المشبه به؟ المشبه به. نعم.
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق، كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم، وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع، فاستعمل الكل في الجزء، وقارنة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان.
طيب، الآن انتبه لتعريف المجاز. أولا، المجاز هل هو موجود في اللغة أو لا؟ من العلماء من أنكر أن يكون موجودا في اللغة، وحجته أن المعنى إنما يعينه السياق وقرائن الأحوال، وأن الكلمات نفسها ليس لها معنى ذاتي، بل هي بحسب التركيب، وإذا كانت بحسب التركيب صار الذي يعين المعنى هو السياق، وإذا تعين المعنى فهذا هو الحقيقي. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هل يمكن لأي واحد يسمع هذا الكلام أن يشتبه عليه الأسد الحقيقي بالأسد الشجاع؟ أو لا يمكن؟ جيبوا يا جماعة، لا يمكن. إذن هو حقيقة، هذا اللفظ مستعمل حقيقة في موضع بقرينة الحال، لكن لو قلت رأيت أسدا فهنا لا يمكن أن يراد به الرجل الشجاع، لماذا؟ لأن الكلمة موضوعة في الأصل للحيوان المفترس المعروف، فتحمل عند عدم القرينة على ما وضعت له أولا. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال فيه في كتاب الإيمان، ولخصه تلميذه ابن القيم وقربه إلى الأفهام بكتابه الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة على غزو الجميع والمعطلة. طيب، الصواعق المرسلة على نسيت آخر، أما ذيك الجيوش كتاب آخر اسمه الجيوش. طيب، على كل حال يرى هؤلاء العلماء أنه لا مجاز في اللغة مطلقا. حجتهم إيش؟ أن المعنى يعينه السياق، وأن الكلمة بسياقها لا يمكن أن يراد بها إلا ما سيقت له، وهذا هو الحقيقة. ومنهم من يرى أن المجاز في اللغة واقع وفي القرآن ممنوع، كالشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين، فإنه ألف رسالة تدل على أن المجاز ممنوع في القرآن لكنه موجود في اللغة العربية. حجته في ذلك يقول إن من علامات المجاز جواز نفي، جواز نفيه، من علامات المجاز جواز نفي، ولا شيء في القرآن يجوز نفيه، فبطل أن يكون في القرآن مجاز. مثال ذلك، لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، يجوز لأي واحد أن يعارضك ويقول هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع. فمن علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن ما يصح نفيه، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، ما دمنا نقول إن المعنى تابع للسياق وقرائن الأحوال فإنه إيش؟ أجيبوا جماعة، لا مجاز فيه. ولهذا نجد الفرق حتى في نبرات الصوت، لو قلت لواحد اسكت اسكت كذا، وآخر اسكت، وشوفه من الأول الأمر بالسكوت بطمأنينة، ومن الثاني إيش؟ الزجر بشدة، مع أن الاختلاف إنما هو في الأداء فقط. فالمعاني تعينها السياقات والقراء، لكن الجمهور على ثبوت المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. فلننظر ما هو المجاز عندهم. يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج به اللفظ المستعمل في ما وضع له. فإذا استعملت أسدا في الحيوان المفترس فهو إيش؟ غير مجاز، وإذا استعملته في الرجل الشجاع فهو مجاز. لكن لابد من قيود لعلاقة، يعني لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة. ولهذا لا نستعمل الخبز بدل الثياب، لو قلت اشتري خذ هذه 10 ريال اشتري ثيابه، فذهبت واشتريت بها خبزا وأتيت إلي بكيس خبز، أنا قلت لك إيش؟ قال هذا مجاز. نقول لا صح المجاز هذا، لماذا؟ لا علاقة بين هذا وهذا. الثالث، مع قرينة مانعة من إرادة المال الحقيقي، فإن لم يوجد قرينة تمنع من إرادة المال الحقيقي فليس بمجاز، ولا يجوز أن يحمل على المجاز إذا لم يكن قرينة. ولهذا نقول للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها، نقول ليس عندكم قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا قالوا اليد بمعنى النعمة قلنا لماذا؟ قال لأن فيما يمنع ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي، وهو عندهم العقل. العقل ما يمكن يكون له يد، يلزم أن يكون جسما وأن يكون مماثلا للمخلوقات، وهذا ممتنع. ولذلك صار ارتكاب المجاز صار ركيزة يرتكز عليها المعطلة ومشوا على هذا. المهم الشروط كم؟ أن يكون مستعملا في غير موضع له، والثاني أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الثالث أن يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، كالدرر المستعملة في كلمات فصيحة في قولك فلان يتكلم بالدرر، فإنها مستعملة في غير موضعات له، إذ قد وضعت في الأصل للآلي الحقيقية ثم نقلت إلى كلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن. إذن العلاقة هنا إيش؟ الحسن. ولذلك إذا قلنا فلان يتكلم بكلام كالدرر وسئلنا أين وجه الشبه، قلنا الحسن. والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة، وهي يتكلم، لأن لا يمكن أن الدرر التي هي اللآلئ تخرج من فيه إذا قام يتكلم، فصار يتكلم قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طيب، العلاقة موجودة وهي الحسن. وكالأصابع المستعملة في الأنام في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، القائل نوح، الله سبحانه وتعالى نقله عن نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الإنسان كل الأصبع في الأذن، إذ أن المعروف أن ثقب الأذن لا يدخل فيه الأصبع لا من جهة السعة ولا من جهة العمق. فعندنا الآن قرينة مانعة. ما هي القرينة؟ أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كلها في الآذان، فإنها مستعملة في غير موضع أصلها لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع. والمقصود يجعلون أناملهم في أصابع في آذانهم، فاستعمل الأصابع في الجزء من الأصابع. القرينة هو أنه لا يمكن، نعم، القرينة أنه لا يمكن أن تدخل الأصابع كلها في الأذن. العلاقة أن الأنملة التي عبر عنها بالأصبع جزء من الأصبع، فاستعمل الكل في الجزء. وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. واضح؟ أما الذين يمنعون المجاز فيقولون من المعلوم عند كل مخاطر أنك إذا قلت فلان جعل أصبعه في أذنه، فالمراد جعل جزءا منه، ليس المراد أنه أدخل الأصبع كله، لكن أحيانا يقصد بذلك المبالغة، وأنه من شدة مبالغتهم لسد آذانهم نعم يتكئون على الأصابع كثيرا حتى كأنهم أدخلوها كلها. نعم.
والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني.
نعم، إذا كانت العلاقة هي المشابهة فهو استعارة، وهذا هو الأكثر في المجاز. وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، مثل إطلاق الكل على البعض، أو البعض على الكل، أو السبب على المسبب، أو المسبب على السبب. المهم الضابط أن الاستعارة تكون علاقتها أجب المشابهة، وما كان علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. نعم.
الاستعارة، الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور، والقرينة ما قبل ذلك.
نعم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالكتاب هو القرآن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأضيف الإخراج إليه لأنه هو السبب، وإلا فالمخرج حقيقة هو الله عز وجل. من الظلمات أي من ظلمات الجهل، إلى النور أي إلى نور العلم. لو أننا أخذنا الظلمات على إطلاقها لكان معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلال، الظل يعني، إلى الشمس مثلا، أو من الحجرة إلى فنائها، لكن هل هذا المراد؟
لا.
لا، المراد من الظلمات أي من الظهر الجهل الذي هو الضلال، إلى النور يعني إلى العلم والهدى. إيش العلاقة؟ ما القرينة؟ ما القرينة المانعة من إرادة الظلمة الحسية؟
الواقع.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، فالقرآن لا يخرج به الناس من الظلمات الحسية إلى النور الحسي، بل من الظلمات المعنوية إلى النور المعنوي. العلاقة، مش العلاقة، المشابهة، لأن الجهل يشبه الظلمة، إذ أن الجاهل لا يهتدي، لا يدري، حيران، والعلم يشبه النور في الاهتداء. فيه شيء يسمى إجراء الاستعارة، عندكم في الأسفل يقال في إجرائها: شبهت الضلالة بالظلمة، نعم،
بجامع
عدم الاهتداء في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه، وهو الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ويقال أيضا في النور كذلك: شبه الهدى أو شبه العلم بالنور بجامع إيش؟ الاهتداء في كل، ثم استعير لفظ النور، لفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. بقي عندنا التصريحية الأصلية. التصريحية هي التي يستعار فيها المشبه به للمشبه، المشبه به للمشبه، هذه التصريحية. الأصلية هي التي ليست مشتقة، أما المشتقة فإنها تكون تبعية، ووجه ذلك أنك استعرت المعنى أولا ثم حولته إلى مشتقه، اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الفعل المبني للفاعل أو المبني لما لم يسمى فاعل.
وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته.
نعم، هذا أصل الاستعارة، أصل التشبيه. مثال ذلك: محمد كالبحر في العطاء. احذف وجه الشبه. محمد كالبحر، احذف الأداة محمد بحر، احذف أحد الوجهين، نعم، أحد الطرفين،
بحر.
نعم، محمد بحر، تقول: رأيت بحرا ينفق المال على الناس بلا حساب. الآن ما بقي معنا من أركان المشابه التشبيه إلا الطرف واحد وهو المشبه به، هو المشبه به. وعلى هذا فإذا أردت أن تأخذ استعارة كون أولا إيش تشبيها تاما، ثم قصص احذف وجه الشبه، ثم أداة التشبيه، ثم المشبه، ثم كون جملة يتم بها الكلام. طيب أردت أن تمدح شخصا بالعلم فتقول علي كالبحر في العلم، يعني ما في العلم، علي كالبحر في السعة، علي كالبحر في السعة، إيش نعمل؟ احذف وجه الشبه فتقول علي كالبحر، احذف أداة التشبيه علي بحر، احذف المشبه وهو علي، وش يبقى معك؟ بحر. بحر ما كلمة مفردة، لا بد اجعلها في جملة مفيدة، فتقول رأيت بحرا، لا رأيت بحرا يعلم الناس، رأيت بحرا يعلم الناس، لأن يعني في العلم حذفناها والشبه، رأيت بحرا يعلم الناس. طيب تريد أن تصل أن تستعير أسد لرجل شجاع، ماذا تقول؟ فلان كالأسد في الشجاع، احذف وجه الشبه، فلان أسد، نعم فلان كالأسد، احذف هذا التشبيه، فلان أسد، احذف المشبه أسد، أسد لا بد لها في جملة مفيدة، فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، تمام. ولذلك يعني المؤلف قربها، أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. نعم.
والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه، ففي هذا المثال المستعار له هو الضلال، هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا. وتنقسم الاستعارة إلى تصريحية، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد.
الله أشهد. هذا البيت غريب، هل هو فصيح؟ اي نعم، لكن بس يعني فصيح تشدد في الاستعارة. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. نعم المؤلف شرح.
فقد استعار اللؤلؤ فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع، للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان.
طيب ذكره لف ونشر مرتب. استعار اللؤلؤ
للدموع،
والنرجس للعيون، والورد لا نعم للخدود، والأنامل نعم الورد للخدود، والعناب
للأنامل،
والبرد للأسنان. طيب يعني معناها أنها بكت وحصل من بكائها ما ذكر. هذا تنبيه من الإخوان، يقول يجعلون أصابعهم في سورة البقرة وليست هي التي في سورة نوح، كلما دعوتهم لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، فينتبه لهذا. طيب، لو قال قائل: ذكرتم أن المجاز سواء علاقته المشابهة أو المشابهة لا بد فيه من قرينة وعلاقة، فما هي القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؟ نعم الأخ. لأن لا يمكن أن تمطر لؤلؤا، واضح؟ طيب، وكذلك يقال في الباقي. أما العلاقة في كل الكلمات هذه فهي المشابهة، شبه دموعها باللؤلؤ، والغرض من ذلك إيش؟ التقبيح والتحسين. طيب، وكذلك يقال في البواقي. طيب، ما هي العلاقة بين العناب وأطراف الأنامل والأنامل؟ نعم، اللون، لأن العناب لونه أحمر، وهذه قد صبغت أناملها بالحناء فصارت تشبه العناب. نعم.
وإلى مكنية، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح.
وإثبات
الجناح للذل يسمونه استعارة تخيلية.
أي نعم، لأن الذل حقيقة ليس له جناح، لكن تخيله كأنه طائر له جناح فحذفه ورمز إليه بشيء من لوازم. مثال ذلك أيضا قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، إذا جعلنا الاستعارة في كلمة الضلالة نقول شبهت الضلالة بالمتاع، لأن المتاع هو الذي يشترى، وحذف المتاع ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء أو اشتروا، فهذه استعارة مكنية. وقال الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا المنية أنشبت أظفارها، هل المنية أظفار تنشب؟ لا، لكنه شبه المنية بإيش؟ بالوحش، أنشب ظفره وحذف الوحش ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي الأظفار. نعم.
وتنقسم الاستعارة إلى أصلية،
صار إذا وجد المشبه به فهي تصريحية، وإذا وجد المشبه وحذف المشبه به ورمز إليه من شيء باللوازم فهي مكنية. تمام. طيب،
وتنقسم الاستعارة إلى أصلية، وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق، كاستعارة الظلام.
بقينا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا قلنا إن في القرآن مجازا فتخريجها واضح كما قال المؤلف، لكن إذا قلنا ليس فيه مجاز فكيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على أن من المعروف أن الذل ليس له جناح، لكن لما كان الإنسان إذا استعلى على غيره وتكبر عليه وارتفع صار كأنه إيش؟ كأنه طائر، فأمر أن يخفض الجناح الذي يكون به الطيران حتى ينزل ويكون بالنسبة لولديه يكون ذليلا، وحينئذ نقول إن السياق يمنع تماما أن يكون المراد أن الذل طائر له أجنحة وأن الله أمر أن يخفض له جناحه، هذا شيء معروف أنه لا يمكن. نعم.
وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق، كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى، وإلى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا، نحو ركب فلان كتفي غريمه، أي لازمه ملازمة شديدة. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة، ونحو قوله ولئن نطقت بشكر برك مفصحا برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطقه، أي أدل.
طيب، الآن إذا كانت الاستعارة في فعل أو حرف أو مشتق فهي تبعية، وإذا كانت في اسم جامد فهي أصلية، وذلك واضح، لأن أصل الأفعال والمشتقات أصلها مصادر اشتق منها هذا. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة فما هي، أصلية أو تبعية؟
أصلية.
أصلية أو تبعية؟
أصلية.
لماذا؟
جامد.
لأنها جرت في اسم
جامد
غير مشتق. طيب، إذن هذه أصلية. وإذا قلت ركب فلان كتفي غريمه، شبه الملازمة بالركوب.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.